أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بالنسبة للاعتبار، تبغى العبارة الاعتبار يعني التعبد، ايه بس هو كفائدة جانبية، بس هذا اللي حكيناه البارحة. الاعتبار امر وجداني واقعي، والاعتباري هو ما ينشأ عن الاعتبار، والاعتباري هو ما ينشأ عن الاعتبار. هذا حكينا البارحة لما ذكرت انه نفس التعبد، ما هو شو التعبد؟ اعتبار. نفس التعبد ثابت بالوجدان، هذا بس زيادة انا حكينا البارحة. نفس التعبد ثابت بالوجدان، فهو الاعتبار امر وجداني حقيقي واقعي. الاعتباري هو ما ينشأ عن الاعتبار، هذا الذي ذكرته انا في اول الطهارة. وصلنا الى المسألة الثالثة. الاحذاء في الامارات والاصول مع انكشاف الخطأ، لكن بحجة معتبرة بأمارة. ما تقدم كان الانكشاف بنحو اليقين. طبعا هذه هي أهم المسائل، كما يقول: وهذه أهم مسألة في الإجزاء من جهة عموم البلوى بها للمكلفين. فإن المجتهدين كثيرا ما يحصل لهم تبدل في الرأي، بما يوجب فساد أعمالهم السابقة ظاهرا. حط السطر تحت عبارة ظاهرا. بما يوجب فساد أعمالهم السابقة ظاهرا، ويتبعهم المقلدون له بطبيعة الحال. المقلد يتبع المقلد. من جملة الأمثلة لذلك، كما لو أفتى على طبق رواية ثم تبين له ضعف سندها، كما حصل للسيد الخوئي رحمه الله في أسانيد كامل الزيارات، حيث قال رحمه الله: فقد رأينا أخيرا التوفيق بخصوص المشايخ المروي عنهم بلا واسطة. الآن مثال آخر: أو استظهر الفقيه من الرواية الاستحباب لعدم قوله بدلالة الجملة الخبرية على الوجوب. فإذا أو استظهر الفقيه من الرواية الاستحباب لعدم قوله بدلالة الجملة الخبرية على الوجوب، ثم عدل عن ذلك وقال بدلالتها على الوجوب ونحو ذلك، كما في حديث لا تعاد. فعلى المشهور شموله للجاهل القاصر فضلا عن الناس، بخلاف ما ذهب إليه المحقق النائيني رحمه الله من اختصاصه، يعني اختصاص حديث لا تعاد بالناس. فعلى مبنى النائيني رحمه الله من اختصاص الحديث بالناس فحسب، وعدم شموله للجاهل القاصر وعدم شموله للجاهل القاصر بين هلالين لاجتهاد او تقليد، مع الجهه القاصره بين هلالين لاجتهاد او تقليد. فاذا فعل مبنى النائم رحمه الله من اختصاص الحديث بالناس فحسب، وعدم شموله للجاهل القاصر، ياتي الكلام في ان العمل على طبق الحجة السابقة، يأتي الكلام في أن العمل على طبق الحجة السابقة هل يجزي عن الواقع فيما لو كان النقص الحاصل في العمل غير الركن كترك الصورة أو جزء أو شرط غير ركنيين، لأن الترك في موارد فقدان العمل لجزء أو شرط غير ركني لا يستند إلى النسيان حتى يجري فيه الحديث. يقول رحمه الله: والمقلدون أيضا قد ينتقلون من تقليد شخص إلى تقليد شخص آخر. طبعا هذه المسألة مش اجتهائية، هذه إلها موازين وضوابط شرعية، قضية العدول تكتبها العبارة: لكونه أعلم أو لموته. لأنه حتى في مسألة البقاء على تقليد الميت لابد أن يقلد في أمان الأعلم من الأحياء. ومسألة الإجزاء نفس الشيء، إذا بدك تشوف أعمالك مجزية أو لا، فحينئذ لابد ماذا؟ أن تقلد فيها الأعلم من الأحياء. والمقلدون أيضا، واضح، والمقلدون أيضا قد ينتقلون من تقليد شخص إلى تقليد شخص آخر لكونه أعلم أو لموته. هذا الشخص الآخر الثاني يخالف الأول في الرأي بما يوجب فساد الأعمال السابقة. يقول المصنف رحمه الله: فنقول في هذه الأحوال إنه بعد قيام الحجة المعتبرة اللاحقة بالنسبة إلى المجتهد أو المقلد لا إشكال في وجوب، التفتوا حطوا سطر تحت عبارة اللاحقة، لا إشكال في وجوب الأخذ بها في الوقائع اللاحقة، حطوا سطر تحتها الوقائع اللاحقة، غير المرتبطة بالوقائع السابقة. أيضا ولا إشكال أيضا في مضي الوقائع السابقة التي لا يترتب عليها أثر أصلا في الزمن اللاحق. بين هلالين يا إخوان، حطوا هذا المصدر فقط، أنتم بتراجعوه، بعض المسائل في المقام راجع العروة الوثقى المجلد الأول باب الاجتهاد والتقليد، مسألة 53 و54 و55. أين يكمن الإشكال حينئذ؟ أما بلحاظ الوقائع اللاحقة الآتية التي لا ترتبط بالوقائع السابقة الماضية، فهذه واضح لا إشكال في وجوب الأخذ بالحجة المعتبرة الحديثة الجديدة اللاحقة. كذلك ما مضى من الوقائع السابقة ولا يترتب على تلك الوقائع السابقة الماضية لا يترتب أثر أصلا في ماذا؟ في الزمن اللاحق. كذلك لا إشكال فيها تحت. وكانت على طبق حجة معتبرة. كانت على طبق حجة معتبرة. فأين يكمن الإشكال؟ يقول أهنا هل أعملك الجديد على طبق الحجة المعتبرة الجديدة؟ ما في مشكلة. أعمالك السابقة التي مضت ولكن لا يترتب عليها أثر في الزمن اللاحق أصلا كذلك مضت وقد كانت على طبق حجة معتبرة الحجة السابقة. يعني الإشكال يكمن أين؟ في الوقائع اللاحقة. لكن هذه الوقائع اللاحقة الآتية ترتبط ماذا؟ بالوقائع السابقة التي قام بها المكلف على أساس ماذا؟ الحجة المعتبرة السابقة. وإنما الإشكال في الوقائع اللاحقة المرتبطة بالوقائع السابقة مثل ما لو انكشف الخطأ اجتهادا أو تقليدا في وقت العبادة وقد عمل بمقتضى الحجة السابقة أو انكشف الخطأ في خارج الوقت وكان عمله مما يقضى كالصلاة اكتبه والحج والصوم ونحو ذلك. فإذا وإنما الإشكال في الوقائع اللاحقة المرتبطة بالوقائع السابقة مثل ما لو انكشف الخطأ اجتهادا أو تقليدا في وقت العبادة وقد عمل. يعني في هذه الحالة هل تجب الإعادة أو لا؟ وقد عمل بمقتضى الحجة السابقة أو انكشف الخطأ في خارج الوقت وكان عمله مما يقضى كالصلاة فهل يجب القضاء أو لا؟ ومثل ما لو تزوج زوجتان. هذه الزوجة اكتبوا فوقها موضوع خارجي. ومثل ما لو تزوج زوجة بعقد غير عربي اجتهادا أو تقليدا ثم قامت الحجة عنده على اعتبار اللفظ العربي والزوجة لا تزال موجودة. الزوج بعد البيت لم تموت أو لم تطلق هذه موجودة في البيت. الحجة المعتبرة اللاحقة تقول ماذا؟ بأن العقد باطل. إذا كان الإيجاب والقبول بغير العربية فهو باطل. وهو كيف تزوج بهذه المرأة؟ باللغة الفارسية. العقد كان باللغة الفارسية فهي ما زالت تحت الابتلاء. ثم قامت الحجة عنده على اعتبار اللفظ العربي والزوجة لا تزال موجودتان. اكتبوا فوق هذه العبارة بخلاف ما لو طلقت أو ماتت. بخلاف ما لو طلقت أو ماتت فالزوجة ما زالت تحت الابتلاء. مثال آخر ضيفوه. وكما لو كانت الحجة السابقة على جواز الذبح بغير الحديد فذبح هذه الشاة وقطع لحمها وأوضعها بالثلاجة وقال بكرة إن شاء الله عندي وليمة وإذ بمرجعه يموت بديش يشوف أعماله السابقة. إجي هذا المرجع اللاحق قال أنت ذبحت بغير الحديد أنا عندي هذا الذبح مش صحيح ليس بصحيح. فهذه الشاة هذه ميتة بنظري هذه الشاة ميتته وتحت ابتلاء. يعني ما انه والله اكلوها او بيعها لنقول خرجت عن تحت الابتلاء، لا ما زالت تحت الابتلاء. مثل مثال الزوجة، الزوجة لم تموت ولم تطلق، ما زالت تحت الابتلاء. وكما لو كانت الحجة السابقة على جواز الذبح بغير الحديد، فذبح الشاة بغيره يعني بغير الحديد، والفرض أن لحمها ما زال موجودا، والفرض أن لحمها ما زال موجودا، ثم قامت الحجة عنده، ثم قامت الحجة عنده على اعتبار الذبح بالحديد، على اعتبار الذبح بالحديد، فلا يجزي غيره يعني غير الحديد. وهذا مثال للموضوعات الخارجية مثل الزوجة، وهذا مثال للموضوعات الخارجية. وعليه النتيجة شو بصغير؟ وعليه نقطتان، فلا يجوز بيعه، بيع اللحم أو أكله. ليش؟ لفعلية الابتلاء، لفعلية الابتلاء. كذلك بالنسبة للزوجة التي لا تزال موجودة تحت ابتلاء، الابتلاء فعلي، كيف بدنا نحلل هالزوجة حينئذ؟ فلا بد من أن يجدد العقد عنه، وبلحاظ الحجة المعتبرة اللاحقة، فبصير ما وقع سابقا إنما كان نكاح شبهة. واضح؟ فإذا يقول رحمه الله: فإن المعروف في الموضوعات الخارجية مثل مثال ماذا؟ والشاة المذبوحة، وكلاهما ابتلاء فعلي، يعني الزوجة ما زالت موجودة ولحم الشاة ما زال موجودا. فإن المعروف في الموضوعات الخارجية عدم الإجزاء. فالنتيجة شو بصير يا أخوان؟ في مثال المصنف رحمه الله اكتبوا: فيحتاج إلى تجديد العقد فقط، فيحتاج إلى تجديد العقد فقط على الزوجة في المثال لترتيب الحلية، والنكاح السابق حينئذ، شو بصير النكاح السابق؟ والنكاح السابق حينئذ شبهة، فصل، والجهل عن قصور كما هو واضح، والجهل عن قصور كما هو واضح لاجتهاد أو تقليد. فإذا هذا ما يتعلق بالموضوعات الخارجية، فالمعروف ماذا هو؟ عدم الإجزاء. أما فيما يتعلق بالأحكام فقد قيل بقيام الإجماع على الإجزاء، لا سيما في الأمور العبادية، لا سيما في الأمور العبادية كالمثال الأول. من هو المثال الأول؟ الصلاة. كالمثال الأول المتقدم يقول: ولكن العمدة في الباب أن نبحث عن القاعدة ماذا تقتضي هنا، ولكن العمدة في الباب أن نبحث عن القاعدة ماذا تقتضي هنا. والظاهر نعم، هل تقتضي يعني القاعدة، هل تقتضي الإجزاء أو لا تقتضي، أو لا تقتضي؟ والظاهر أنها لا تقتضي الإجزاء. والظاهر طبعا كلام في الأحكام، الكلام في ماذا؟ في الأحكام. في الموضوعات الخارجية عدم الإجزاء، فبدي شوف كيف يديرك ما دام أن الموضوع الخارجي فعلي الابتلاء، يعني تحت ابتلاء المكلف. الكلام في الأحكام يقول: والظاهر أنها لا تقتضي، يعني القاعدة لا تقتضي الإجزاء. ليش لا تقتضي الإجزاء يا إخوان؟ اكتبوا لي العبارة: الظاهر أن القاعدة لا تقتضي الإجزاء. ليش؟ فإن مفاد الحجة اللاحقة على أن المأمور به من أول الأمر هو مقتضاها، يعني مقتضى الحجة ماذا؟ اللاحقة، هو مؤداها، فلم ينطبق المأتي به، المأتي به على المأمور به، هذا المأتي به سابقا على طبق الحجة، السابقة هذا لم ينطبق المأتي به على المأمور به حتى يقال بالإجزاء. يقول رحمه الله: وخلاصة ما ينبغي أن يقال إن من يدعي الإجزاء لا بد أن يدعي أن المكلف لا يلزمه في الزمان اللاحق إلا العمل على ماذا؟ على طبق الحجة الأخيرة التي قامت عنده، وأما عمله السابق فقد كان على طبق حجة ماضية عليه في حينها في وقتها. وظيفها العبارة: وليست إحداهما بأولى من الأخرى، تحطوا السكون على الواو، وليست إحداهما يعني إحدى الحجتين بأولى من الأخرى، فالأولى حجة في الأعمال السابقة والثانية حجة في الأعمال اللاحقة. وسيأتي إن شاء الله تعالى أن الأولى الحجة الأولى سقطت عن الحجية في ظرف الرجوع إلى الثانية بخلاف الحجة الثانية، وهذا هو المرجح للثانية على الأولى. يا إخوان، من يدعي الإجزاء اكتبوا عندكم ككاشف الغطاء، الشيخ جعفر كاشف الغطاء رضوان الله تعالى عليه، ككاشف الغطاء وصاحب الفصول وأخيه، خيل صاحب الفصول وأخيه الشيخ محمد طقي، وأخيه الشيخ محمد طقي. فإذا يقول رحمه الله: ولكن يقال له بهذا المدعي، ولكن يقال لهذا المدعي للإجزاء في الأحكام إن التبدل الذي حصل له إما أن يدعي، ولكن يقال له إن التبدل الذي حصل له إما أن يدعي، هذا المدعي للإجزاء إما أن يدعي أنه تبدل في الحكم الواقعي أو تبدل في الحجة عليه، يعني على الحكم الواقعي، ولا ثالث لهما. طبعا هذا الكلام الأول واضح البطلان، يعني أصلا لا يدعي أحد. أما دعوة التبدل في الحكم الواقع أصلا فلا إشكال في بطلان هذه الدعوة. الكلام وين؟ في تبدل في الحجة على الحكم الواقع. ليش لا إشكال في بطلانها؟ واضح، هذا تصويب يا أخوان، لأنها هذه الدعوة الأولى دعوة التبدل في الحكم الواقعي، هذه تستلزم القول بالتصويب. شو التصويب؟ مجمع على بطلانه. تستلزم القول بالتصويب المجمع على بطلانه، وهو ظاهر في الكلام في الدعوة الثانية، انه دعوة التبدل في الحجة على الحكم الواقعي، واما دعوة التبدل في الحجة على الحكم الواقعي، على الحكم الواقعي اضافة مني، ولا بأس حطوها. فان اراد هذا المدعي للإجزاء، فإن أراد أن الحجة الأولى، ماذا تريد بهذا التبدل؟ خلينا نشوف إذا ينفعنا أو لا ينفعنا. فيقول رحمه الله: فإن أراد هذا المدعي للإجزاء أن الحجة الأولى، حجة الأولى على الأعمال السابقة، هي حجة بالنسبة إلى الأعمال السابقة وبالنظر إلى وقتها فقط، يقول فهذا لا ينفع في الإجزاء بالنسبة إلى ماذا؟ إلى الأعمال اللاحقة بعد وآثار الأعمال السابقة، لكن هذا لا ينفع في الإجزاء، بدنا في الإجزاء بالنسبة إلى ماذا؟ الإجزاء بالنسبة إلى الأعمال اللاحقة، أو هذه الزوجة التي ما زالت موجودة في بيت زوجها، أو هذه الشاة التي ذبحت وما زالت فعلية الابتلاء، لحمها فعلي الابتلاء، الزوجة فعلية الابتلاء، هذه ليست من آثار الأعمال السابقة. فأنت ماذا تريد من هذا التبدل في الحجة على الحكم الواقعي؟ ماذا تريد؟ إن كنت تريد في ذلك، أو إن كنت تريد بذلك أن الحجة الأولى هي حجة بالنسبة إلى الأعمال السابقة وبالنظر إلى وقتها فقط، هذا لا ينفعك أيها المدعي للإجزاء في الأحكام، ولا ينفعك، لا ينفعك في بلحاظ الأعمال اللاحقة. واضح الأعمال اللاحقة على طبق ماذا؟ وأنت تلتزم بذلك،
أنت أيها المدعي للإجزاء تلتزم بأن الأعمال اللاحقة لابد أن تكون ماذا على طبق الحجة اللاحقة. إن هنا واضح. وأيضا إذا كان مرادك من التبدل ما تقدم ماذا تفعل؟ أيضا هذا لا ينفعك بلحاظ ماذا؟ بلحاظ آثار الأعمال السابقة، الآثار الموجودة فعلا التي هي فعلية الابتلاء، لكن آثار ماذا هذه؟ آثار الأعمال السابقة. ضيفوا لي العبارة يا إخوان لما قال إلى وقتها فقط، وأما دعوة التبدل في الحجة فإن أراد أن الحجة الأولى هي حجة بالنسبة إلى الأعمال السابقة وبالنظر إلى وقتها فقط، حطوا لي العبارة، ضيفوا لي العبارة فنرفع اليد عنها بعد قيام الثانية، فنرفع اليد عمن؟ عن الحجة الأولى، فنرفع اليد عنها بعد قيام الثانية لسقوطها، يعني الحجة الأولى لسقوطها عن الحجية في ظرف قيام الثانية. فإذا فنرفع اليد عنها بعد قيام الثانية لسقوطها، يعني لسقوط الأولى عن الحجية في ظرف قيام الثانية. تبهما أحد يروح منه شي كلمة أثناء الكتابها. فإن التبدل في الحجية من التبدل في الموضوع، مثل شو؟ كتبدل الحاضر مسافرا أو العكس، يعني تبدل المسافر حاضرا وعليه، لا موجب لإعادة الأعمال الصادرة على طبق الحجية الأولى أو قضائها، يعني قضاء الأعمال السابقة على طبق الحجية الأولى، لكونها صادرة على طبق الحجية الفعلية في ظرفها وزمانها، حيث إن الحجية متقومة بالوصول ولا أثر لغير الواصلة، فلا موجب لاستكشاف عدم حجية الأمارة الأولى في ظرف قيام الأمارة الثانية، بل الأولى تتصف بالحجية في ظرفها، ولا يمكن رفع اليد عنها إلا بعد وصول الثانية، فإن بوصولها، يعني بوصول الثانية، تسقط الأولى عن الاعتبار مع بقائها على وصف الحجية في ظرفها، لا أن الثانية تكشف عن عدم حجية السابقة في ظرفها. وبعبارة أخرى، إن حجية الثانية حادثة وليست منها عين ولا أثر في ظرف صدور الأعمال المتقدمة، فكيف تكون الحجية الثانية مؤثرة في الأعمال السابقة؟ لكن مع ذلك هذا الكلام صحيح أو لا يأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.